السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. في أول أسبوع من السنة التي تعاهد مجتمعنا أن يبني وقته وتاريخه وخطته عليها، لابد أن نتأمل فيما مضى من العمر. في هذا العام كل واحد منا حينما يسأل عن عمره فإنه يفكر في زيادة سنة من سنوات عمره، وهذا ما يدعو كل منا إلى التأمل. التأمل أولا في العمر الذي يمضي بسرعة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهر وأسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر. مهما كان عمر الواحد منا، ألا في هذا المسجد المبارك في تنوع عمره، إذا واحد فكر كيف مضت سنواته السابقة الذي عمره 15 سنة واللي عمره 80 سنة، سيجيب كل منهم بجواب واحد ينطلق من السرعة، سرعة العمر الذي مضى. نوح ورد أنه عاش في قومه 1000 عام إلا 50، وكان عمره أكثر بكثير كما في بعض الروايات، إذ تجاوز عمره في بعض الروايات 2000 عام. ومع ذلك ورد أنه قيل له والسائل يستحضر طول عمره: يا أطول الأنبياء عمره، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. قد ما كان العمر مديد وطويل، كأنه واحد فتح باب دخل، فتح باب خرج. في قصيدة قصيرة تنسب للإمام علي عليه السلام يتحدث فيها عن تقسيم العمر، فيقول سلام الله تعالى عليه على حسب النسبة إليه: لو عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف يذهب لا يدري، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا عن شماله. نصف النصف يذهب من دون أن يدري، كما ذهب النصف من خلال النوم. ستون عاما تقريبا 30 عاما نايم فيها، يبقى 30، نص 30 15 كان غافلا فيها، بيبقى 15. لو عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا عن شمالي، وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقالي. هذا حال الإنسان في هذه الحياة، وهذا حال العمر الذي يمضي سريعا. هذا ما يستوجب على الواحد منا أن يفكر أن يكون بزمام المبادرة. ورد في حديث لافت: على كل منا أن يستحضر أمامه ونصب عينيه، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار شئت أم أبيت يعملان فيك. لن أستطيع أن نوقف الزمن، هما يعملان في كل واحد منا. وعلى الإنسان أن يبادر في مسك الزمام، أن يقوده الحياة بدل أن يقوده العمر، وفي خلال مسيره أن يستثمر نقاط القوة فيه، لا سيما حينما يكون شابا. الإنسان في عمر الشباب يستطيع أن يمشي بسرعة بخلاف من مضى عليه الزمن، حتى من الناحية الروحية ومن ناحية تزكية النفس والقرب من الله. الشاب يستطيع أن يقطع المراحل بسرعة، يتقرب إلى الله بسرعة أكثر من الشيخ الكبير. لذلك ورد أن يستثمر الإنسان قوته شبابه، والصحيح في بدنه عليه أن يستثمر صحته، والذي عنده وقت غير مشغول فيه بأولويات الحياة الأخرى عليه أن يستثمر وقته. ورد في الاغتنام عن النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الاغتنام، كثير من الناس يكون عنده قوة، يكون في مرحلة الشباب، يكون عنده صحة، يكون عنده فراغ يستطيع أن يملأه في حياته، ولكنه لا يفعل ذلك. بيقولوا يوم القيامة يفتح للإنسان 24 خزانة، كل خزانة تمثل ساعة من ساعات اليوم، تفتح له خزانة فيصدر منها نور، ضياء، رائحة عطرة، يصيب الإنسان حينما يرى هذه الخزانة مملوءة بالنور والضياء والعطر، يصيبه من الفرح ما لو وزع على أهل النار لتنعموا وهم في جحيمها. ثم يفتح له خزانة أخرى سوداء قاتمة رائحتها نتنة، يصيبه من الفزع والألم ما لو وزع على أهل الجنة لتنغصوا وهم في نعيمها. ثم يفتح له خزانة ثالثة فيراها فارغة، لا يوجد فيها ضياء ونور، ولا يوجد فيها عتمة ظلمة. الساعة الأولى هي الساعة التي أطاع الله فيها، والساعة الثانية هي الساعة التي عصى الله فيها، والساعة الثالثة هي الساعة اللي ما عمل فيها شيء، هو الجماعة البلكون أو البرندة أو الشارع، يكون عم بيشوف الناس، عم بيراقب الناس ماشيين، شو عم تعمل؟ ما عم يعمل شيء، مع أنه في على الأقل واحد حتى لو كان ما كان، في على الأقل أن يقول أستغفر الله، في على الأقل أن يقول الشكر لله، في على الأقل بل لعله الأكثر أن يقول ما لو جيء به يوم القيامة خفيف الميزان لثقل ميزانه، وهو الصلاة على محمد وآل محمد. لذا من منطلق هذه الحقيقة على الإنسان أن يستثمر وقته في عمل الصالحات. ورد عن أحد الشعراء: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. هذا الاستثمار المطلوب للإنسان أن يملأه بالأولوية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا أن ينطلق الإنسان لكي يعمل الحسن، بل يعمل الأحسن، أن يفكر في أولويات برنامجه. لذلك نحن بأول أسبوع عادة المؤسسات، التنظيمات، الدولة توضع خطة سنوية. هذه الخطة السنوية تقوم على أساس دراسة، يوضع البرنامج، وآخر السنة بصير في تقويم لهذه الخطة. الإنسان عليه في بداية السنة أن يضع خطة سنوية. هو الإنسان عليه أن يضع خطة يومية، بس لأنه هلأ نحن بعدنا بدايات السنة نحكي عن الخطة السنوية، أنه في هذه السنة 2018 ما علي أن أفعل؟ ما هو برنامجي؟ كيف أحققه؟ حتى لما تخلص 2018 ولم يفقد الإنسان الحياة ويصبح في الأموات، يحاسب نفسه على صعيد البرنامج. هاي البرنامج عناوينه كثيرة ومتعددة، ولكن أريد أن أركز على ثلاثة عناوين لعلها تفيدنا. وأنا بنصح أن واحد يجيب دفتر يكتب عليه حتى آخر السنة يرجع ينظر، لأنه الشيء حينما يكتب يثبت، قد ينسى الإنسان ما تعهد أمام الله فيه. هذه السنة في ثلاث عناوين واحد يركز عليها. العنوان الأول يتعلق بتكامله وتزكية نفسه وتهذيبها وعلاقته بالله والقرب من الله. كيف كان أول سنة؟ كيف يجب علي أن أصبح آخر السنة؟ هلأ السنة الماضية إذا واحد عمل حساباته بيشوف هو تقدم إيمانيا أو تراجع، حركة علاقته بالحرام بالدنيا تقدمت أو تراجعت. فإن كان تراجعت علي أن أستغفر الله، وإن كان قد تقدم فيها فعليه أن يشكر الله تعالى ويطلب منه الزيادة، وإن كان بقي على حاله فهو أيضا في خسارة. السنة الحالية الواحد يوضع أنه أنا بتزكية النفس شو عندي مشاكل، واحد يكون صريح بينه وبين نفسه. نحن المسلمين ما عندنا خوري بيروح لعنده الواحد وبيقول له شو عامل حتى يمحي له ذنوبه. احنا كل واحد بينه وبين الله، وبينه وبين الله يوجد من يطلع على الأعمال، ألا وهو إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا يكتب الإنسان خطته في تزكية نفسه، وين بدي يصير بعلاقتي مع الله، وأيضا وين بدي يصير بعلاقتي التي هي مع الله، مع النبي وأهل بيته، لا سيما مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما بيعرف الواحد متى يظهر الإمام. هل نحن مستعدون لهذا الظهور؟ هل نحن لائقون بهذا الظهور أم لا؟ يضع الإنسان الخطة في تزكية نفسه وفي علاقته بالله والنبي وأهل بيته، لا سيما الإمام. العنوان الثاني الذي يضع الإنسان خطته على أساسه العلم والثقافة. مفروض الواحد أن يزداد علما نافعا في حياته. هلا الكثير من الشبان الشابات مفروض أن ننقل مجتمعنا وهو ينتقل وهو يتطور إلى مجتمع متطور كثيرا على المستوى العلمي، على المستوى الإجازات والدراسات العليا، على مستوى الاختصاصات المطلوبة لمجتمعنا. اليوم أساس التطور هو العلم. اليوم العالم يحارب بالعلم قبل أن يحارب بالمادة الصلبة. اليوم البرامج هي التي تحكم العالم قبل أن يحكمها السلاح المادي. ولابد لكل واحد منا، لا سيما إذا كان يؤمن بمنطق التمهيد، ومنطق التمهيد يعتمد على العلم، يعتمد على التطور، أن الواحد بهاي السنة هل سيكون في آخرها مميزا ويتقدم علميا؟ في بعض الشبان بيضيعوا بعض السنوات الجامعية وبينوا الاختصاصات وبيحملوا مواد ويتراجعون، مع أنه يعني المسألة ما بيعرف الواحد أنه هاي السنة اللي خسرها قديش بتكلفه من عمره، قد تكلفه الكثير الكثير. بلاحظ بعض الشباب أنه بيحملوا مواد بس ما بيعيشوا أزمة حمل المواد. هاي المسألة في قياس العمر مسألة خطرة. مفروض الواحد من الناحية العلمية أن يراقب نفسه، أن يطور نفسه على المستوى العلمي وأيضا على المستوى الثقافي. كيف وكم ثقافته اليوم؟ وكيف ستصبح في آخر 2018 ثقافته في الحياة، ثقافته في الدين؟ لأنه آخر شيء الإنسان منه روبوت، منه كمبيوتر. الإنسان آخر شيء ثقافته هي التي تصنع الحياة على المستوى الفردي، وهي التي تصنع حياة المجتمع. ثقافته لا سيما في هذا العصر الذي له ميزة وسائل التواصل الاجتماعي المفتوح على ثقافات الآخرين. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تهديد وفرصة، تهديد للضعاف وفرصة للأقوياء. حينما يكون الإنسان قويا هو يمكن له أن يكون هاديا، أن يكون هاديا. يعرف واحد شو معنى هادي؟ أن يهدي الآخر. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل على محمد. بيقولوا مرة النبي داود عليه السلام من كثرة الضغط عليه، أنه نبي وحاكم سلطان بين هلالين مثل ما بيقولوا، وقاضي الناس بيراجعوه، لأنه كان عنده الدنيا والآخرة. نبي سليمان كان الملك والنبي معا. فالإنسان بطبيعة الانشغالات يشعر بأنه قصر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى خلوة. فخرج النبي داود متصحرا وحده، فإذا بالله تعالى كما ورد في بعض الروايات يسأله: يا داود ما لي أراك وحدانية؟ ليش جاي وحدك؟ بقول له: يا رب، إنه أنا ضغطوا علي الناس، جاي بدي أعبدك، بدي أتقرب منك، بدي أبني معك علاقة خاصة، وحدي أشعر بهذا الشعور. الله تعالى يوحي إليه: يا داود أجلب معك واحدا تهديه، تصلحه، أكتبك في العليين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ممكن الواحد أن يكون هاديا فيها، بس هذا يحتاج إلى ثقافة، أما إذا كان الإنسان ضعيفا فإنه قد يتراجع وقد يضيع. يعني براجعني بعض الشبان يدخلون إلى وسائل التواصل يسمعون بعض الأمور بسبب ضعف ثقافتهم يشككون، مع أن البعض منهم يرى ويسمع ويقرأ بعض الأسئلة التي نحن نسألها وهو يعتقد أن الآخرين يسألون بها. شوفوا ضعف الثقافة وين، في بعض الإشكالات اللي نحن نطرحها بالتاريخ هو بيفكر أنه هاي الأسئلة هي علينا وهي لنا. شوف الضعف الثقافي وين، أن واحد مش عارف يميز من هو. في مثل بيقول وهب الأمير ما لا يملك، بيّ لتعبان بالحكم، وهب الحكم فهو يكون مرخيا في إعطاء هذا الحكم. الذي يكون قد تعب لأجل تحصيل ما لديه يتمسك به، وعلى الإنسان أن يسعى هذه السنة في خطته أن يتطور على المستوى الثقافي، أن يتحصن على المستوى الثقافي بالقراءة. يعمل واحد برنامج له يقرأ بعض الكتب الأساسية التي تحصن الإنسان وتطور ثقافته، استماع المحاضرات، حضور الندوات، المشاركة في بعض الحلقات. هذه المسألة مسألة هي في ضمن البرنامج، ولكن لا يكفي فقط أن يزكي الإنسان نفسه وأن يكون عالما وأن يكون مثقفا. قد يكون الإنسان يتعب كثيرا في تزكية نفسه وهو مخلص، وقد يكون الإنسان عالما مرموقا، وقد يكون الإنسان مثقفا في مساحة واسعة من ثقافة الحياة، ولكنه يفتقد أمرا يؤدي به إلى الهلاك، ألا وهو البصيرة. البصيرة غير التزكية، البصيرة غير العلم، البصيرة غير الثقافة. قد واحد يكون عنده تزكية وعنده علم وعنده ثقافة ولكنه يكون ممن يؤخر ظهور الإمام المهدي عليه السلام، لأنه ما عنده بصيرة، لأنه فاقد الوعي. البصيرة هي بصر العقل، أن يرى عقله الواقع. اليوم التحدي الذي لدينا في العالم هو تحدي البصيرة. اليوم هذا الإعلام الموجه ضدنا بشكل أساس، ضد محور التكامل، محور التمهيد، محور المقاومة اللي بدكم يا سموه، محور المستضعفين، محور الأحرار. اليوم القوة الإعلامية عند الآخرين، وهي تحاول كثيرا أن تغير الواقع. رحم الله الإمام الخميني حينما أطلق على أمريكا الشيطان، الشيطان الأكبر، لأن الشيطان ما هو دوره؟ الشيطان دوره أن يغير إدراك الإنسان، أن يغير الصورة. نحن ما ثابت عنا أن الشيطان بيعمل شيء مما يقوله أولئك الذين يكتبون وينافقون ويكذبون على العالم. نحن ما نؤمن بسيطرة الشيطان على بدن الإنسان، وإنما الشيطان يغير إدراك الإنسان، يغير الفكرة التي في رأسك. ولكن حينما يغير الفكرة التي في رأسك والتي في رأسي، أنا باختياري أمضي. هو ما بيحركني على المستوى المادي، هو يؤثر في إدراكي وصورتي، وأنا باختياري أتحرك. الإمام الخميني قدس الله نفسه يعبر عن أمريكا بأنها الشيطان الأكبر، لأنها تحاول أن تغير الصورة الاجتماعية، الصورة التي يراها الناس. أمريكا تحاول أن تري الناس المجتمع صورة أخرى غير الصورة الواقعية، بواسطة ضخ الإعلام، بواسطة التدليس، بواسطة التلبيس، بواسطة تغيير الحقائق. وهذا يحتاج أن يملك الإنسان أدوات البصيرة، أن يقرأ الواقع بشكل جيد. وإدراك الواقع بشكل جيد بيحتاج قناة معلومات صحيحة. اليوم الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بولي أمر. هذا الولي الأمر بعد الإمام الخميني قدس سره ما وجدناه في التاريخ من عصر الأئمة إلى يومنا هذا، ألا وهو الإمام الخامنئي حفظه الله. اللهم صل على محمد. لديه البصيرة بأقصى ما يمكن أن تكون في عالمنا، وهذه البصيرة هي البصيرة التي علينا أن نأخذ منها لتضاء طريقنا. الإمام علي عليه السلام كان يتحدث عن هذه البصيرة: إنما يجاهد في سبيل الله رجلان فقط، غيرهما غير مجاهد، غيرهما في ضلال. إنما يجاهد في سبيل الله رجلان، إمام هدى. ما معنى هدى؟ بصيرة. إمام هدى، إمام يهدي، إمام صاحب بصيرة، ومطيع له مقتد بهداه. اللهم صل على محمد. ومطيع له، مش إطاعة تعبدية عمياء، مطيع له مقتد بهداه، يأخذ بهدايته، يأخذ ببصيرته. اليوم إذا واحد بده يربي حاله على البصيرة وينمي نفسه على البصيرة، مفروض أن يلاحق كلمات الإمام الخامنئي حفظه الله، أن يلاحق ما يقوله. أنتم بتلاحظوا إنه الإمام الخامنئي في خطاباته قسم كبير منها ليس سياسيا، وإنما هو في ثقافة الحياة، ومنها الثقافة السياسية، والآخرون يلاحظون ذلك. إنه الإمام الخامنئي هم يتوقعون من القائد أن يتحدث عن المواقف السياسية، ولكن هو في قسم أكبر من كلماته يتحدث عن البصيرة وعن توجيه المجتمع، وكيف علينا أن نمشي كقافلة إنسانية تتكامل لتحقق ذلك الظهور المبارك، ونحن جزء من تلك القافلة. الإنسان اللي بده يكون عنده بصيرة بده يلتفت لبصيرة الولي، التي منها سماحة سيد المقاومة يأخذ بصيرته. نحن ما نلاحظه من بصيرة سماحة السيد حسن حفظه الله تعالى، هذا ما نلاحظه من ضوء قمري فإنه من شمس الولاية. اللهم صل على محمد. لذلك إذا واحد بده يوضع خطة، البصيرة عنوان أساس، وخطة هذا العنوان التفصيلية أن يواكب السيد القائد، أن يواكب ما يقوله، ما يوجهه، لأنه هو الذي يبين تلك الحقيقة ويضيء على الطريق التي توصل إلى التكامل الاجتماعي. وإلا لولا هذه البصيرة كنا في ناحية أخرى، ما كان مجتمعنا تقدم. اليوم ما يجري في الجمهورية الإسلامية في إيران لولا بصيرة الشعب الإيراني التي هي من بصيرة القائد، كانوا استطاعوا بالألفين وتسعة بالفتنة الخضراء كما تسمى، كانوا استطاعوا أن يقلبوا الأمور، كانوا وقتها يستطيعون أن يقلبوا المشهد ويغيروا العالم. اليوم الذي يقف عقبة في وجه أمريكا في العالم بشكل أساس الجمهورية الإسلامية، لذلك الضغط عليها، ولكن ما واجههم البصيرة. ذلك المسؤول الأمريكي بالألفين وتسعة هو قال، وذكرتها كلينتون في مذكراتها، قال في العراق في اجتماع عراقي أنه نحن خططنا في إيران أن نقلب الوضع وننهي الأمر 15 سنة، وكانت خطتنا تتألف من: واحد، أن نشكك في الانتخابات وقتها، وقد استطعنا أن نحقق ذلك بشكل لم نتخيل أنه سيتحقق، لأن وقتها صار في تشكيك بالانتخابات بشكل كبير جدا. بيقول الأمر الثاني في الخطة أنه نحن ضمن دراستنا لمنطقة الشرق الأوسط وللقيادات فيها والقيادات الدينية وتفكير القائد الديني، أنه حينما يكون هناك نوع من المعارضة
وتنزل الشارع فإنه يرد عليها بالبطش وبالسلاح وبالقمع، ونحن كنا ننتظر ذلك، كنا ننتظر أن يرد عليها بهذا الأمر. وحينما أعلن، هو بيطلق بدون لقب، حين أعلن الإمام الخامنئي أنه سيتحدث في خطبة الجمعة، كنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر، لأنه كنا ننتظر أنه سيعلن الحركة القمعية وهناك تنفذ خطتنا. بيقول طلع الإمام الخامنئي، بيقول اجتمعنا من وزارة الخارجية ومن مجلس الأمن القومي و و و و ونحن نستمع إليه، وأطال في خطبته الدينية. هذه اللي بيحكوه عادة، يعني حتى أنه زهقنا نحن عم يحكي هلأ بالدين، وقت الدين بدون الموقف. إنه بقول حينما تحدث في الموقف، هلأ الشباب اللي مش سامعين الإمام الخامنئي وقتها أدعوهم أنه موجود على الانترنت يرجع يسمعوا الخطبة. بقول حينما تحدث ودخل، حينما دخل في الحديث عن الموقف السياسي، بقولوا افنا ما قدرنا نقعد، لأنه هاي اللحظة اللي ناطرينها أنه أن يدعو إلى القمع. بقول فجأة وقف ونادى إمامه الذي يطلق عليه المهدي وبكى فهزمنا بدموعه. هم كانوا ينتظرون شخصية ليس عندها بصيرة، وشخصية لا تنطلق من الأصالة ومن المعنوية التي استطاعت أن تقيم الثورة الإسلامية في إيران، وأن تصنع هذه الانتصارات بدءا من المقاومة الإسلامية في لبنان إلى الانتصارات التي حدثت بشكل واضح في 2017. هم كانوا ينتظرون شخصية أخرى، ولكن استطاع الإمام الخامنئي أن يهزمهم. اليوم الشعب الإيراني هو الذي رد، هو الذي نزل للشارع، هو الذي لم يجعل حتى السلطات الأمنية والسلطات العسكرية وما يشبه ذلك لم يجعلها تحتج إلى شيء آخر، وإنما هم تحركوا، وتحركهم كان على أساس هذه البصيرة. وإلا هلأ الشعب الإيراني ليس يعني مثل عدد كبير من الشعب السوري، لأنه يوجد العدد الكبير أيضا من الشعب السوري بقي صامدا وكان عنده بصيرة، ولكن أين كانت سوريا وأين أصبحت؟ هل المشهد الواحد يطلع فيه أنه وين كانت وين أصبحت؟ لقد دمرت سوريا. وين كانت سوريا قبل ما حصل فيها؟ وين أصبحت سوريا اليوم؟ شو عملوا يعني هول الجماعة اللي رفعوا شعارات وشعارات؟ دمروا بلدهم، قتلوا شعبهم، ماذا جنوا؟ ماذا حصلوا؟ لعنده بصيرة هو الذي ينطلق من فهم الواقع ويقرأ تجارب الآخرين. اليوم هذه البصيرة وجدناها ونجدها متجلية هناك، كما وجدناها ونجدها في مجتمعنا. مجتمعنا مجتمع بصيرة، مجتمعنا هو المجتمع الذي استطاع أن يستنزل مدد الله في تحرير 2000 وفي تحرير ويعيش أرقى ما يمكن حتى على مختلف الصعب ومنها الأمنية. هذه البصيرة إذا أردنا أن نرسم برنامجا بالعام 2018، أن نعمل على أنفسنا وعلى غيرنا أيضا، أن نحافظ على بصيرتنا وأن نطورها. بأول أسبوع من هذا العام من الجيد أن نفكر في برنامج نطور فيه أنفسنا، نتكامل فيه في خطتنا، حتى بعد ذلك نكون مهيئين للمقبل من الأيام، لنكون لائقين بالسير في قافلة البشرية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله